الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما ابتدأنا به من قراءة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فباب الشركة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإياه عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا بعضهم، وعملوا عملا مجتمعين فيه وعملا متفرقين فيه، هل تصح هذه الشركة؟ وما يستحق كل منهم من أجرة ما عمل؟ وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة من عمل من أن يأخذ أجرة عن عمل غيره بغير رضا من عمل بغير رضا من عمل؟ فأجاب رضي الله عنه: شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها نوعان.
هذا من أمثلة، مثلا يشتغلون في السمسرة في البيع، وإذا عملوا عمل المجتمعين فحينئذ يوزع بينهم بحسب اتفاقه، وأما إذا عمل بعضهم في سمسرة بدون أن يشترك معه الآخرون، فحينئذ هل بقية الشركاء يستحقون شيئا في أجرة سمسرة هذا العقار الذي لم يعملوا فيه أو لا؟
شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها نوعان: أحدهما أن يشترك فيما يتقبلان من العمل في ذمتهما، كأهل الصناعات من الخياطة والنجارة والحياكة ونحو ذلك، الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان، ويسمى الأجير المشترك، ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل، والعمل دين في ذمته كديون الأعيان ليس واجبا على عينه. فهؤلاء جوز أكثر الفقهاء اشتراكهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وذلك عندهم بمنزلة شركة الوجوه، وهو أن يشتري أحد الشريكين بجاهه شيئا له ولشريكه كما يتقبل الشريك العمل له ولشريكه. قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة، فكل من الشريكين يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة، ولم يجوزها الشافعي بناء على أصله، وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد، وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة، فإذا كان شريكين في مال كان لهما نماؤه عليهما غرمه، ولهذا لا يجوز شركة العنان مع اختلاف جنس المالين، ولا يجوزها إلا مع فوق المالين، ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين.
لا، يشتركون بماليهما وعمليهما
سواء على العلن.
بس هنا المسألة مختلف فيها إذا اختلف جنس المال، واحد جايب ذهب والآخر جايب فضة.
والجمهور يخالفونه في هذا ويقولون: الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة عقود، وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك، كما أن شركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك، كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود، وإن كانا قد يجتمعان، والمضاربة شركة عقود بالإجماع ليست شركة أملاك، إذ المال لأحدهما والعمل للآخر، وكذلك المساقات والمزارعة وإن كان من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارة وأنها خلاف القياس، فالصواب أنها أصل مستقل، وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة، وهي على وفق قياس المشاركات. ولما كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة باكتساب المباحات بناء على جواز التوكل فيها، فجوز ذلك أحمد ومنعه أبو حنيفة، واحتج أحمد بحديث سعد وعمال وابن مسعود. وقد يقال: هذه من النوع الثاني، إذا تشارك فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة خاصة، ففي هذه الإجارة قولان مرويان، والبطلان مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد كأبي الخطاب والقاضي في أحد قوليه، وقال: هو قياس المذهب بناء على أن شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح، كالاصطياد والاحتطاب، لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذي وجب على الآخر شيء، وإنما كان ذلك بمنزلة اشتراكهما في نتاج ماشيتهما وتراث بساتينهما ونحو ذلك. ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك في اكتساب المباحات، لأنه لم يثبت هناك في ذمة أحدهما عمل، ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه وعن شريكه. كذلك هنا ما يشترطه أحدهما من الأجرة أو شرط له من الجعد هو له ولشريكه، والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شريكه. وهذا القول أصح، لا سيما على قول من يجوز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين ومع اختلاف الجنسين. وقد قال تعالى: أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم لا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. وأظن هذا قول مالك. وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسألة شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها، فإن الشهادة لا تثبت في الذمة ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة. والعوض في الشهادة من باب الجعالة لا من باب الإجارة اللازمة، فإنما هي اشتراك في العقد لا عقد الشركة، بمنزلة من يقول لجماعة: ابنوا لي هذا الحائط ولكم 10، أو إن بنيتموه فلكم 10، أو إن خطتم هذا الثوب فلكم 10، أو إن رددتم عبدي الآبق فلكم 10، وإن لم يقدر الجعد وقد علم أنهم يعملون بالجعد مثل حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك، فهم يستحقون جعلا مثلهم عند جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة، والخباز الذي يخبز بالأجرة، والنساج الذي ينسج بالأجرة، والقصار الذي يقصر بالأجرة، وصاحب الحمام والسفينة، والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفي منفعته بالأجر، فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الإطلاق. فكذلك إذا استعمل جماعة في أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة يستحقون الجعل، فهو بمنزلة استعماله إياهم في نحو ذلك من الأعمال. إذا قيل إنهم يستحقون الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم، فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية يستحقوا الجعل بالسواء. والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم شركة، فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر الجعالات والإجارات. ثم الجعل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة، وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد الجاعل، فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان، وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينه فيكون فيها القولان المتقدمان. والصحيح أيضا جواز الاشتراك في ذلك كما هو قول مالك في أصح القولين، لكن ليس لأحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر، بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظا أو عرفا. وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ليس من باب الإكراه على العقود بغير حق، لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم في الالتزاق بالشهادة، وذلك موقوف على تعديلهم، ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولي الأمر. وإذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز أن يكون لهم في التشريك بينهم، فإنه لا بد من قعود اثنين فصاعدا، ولا بد من اشتراكهما في الشهادة، إذ شهادة واحد لا تحصل مقصود الشهادة. وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى في ذلك موجب العدل بينهم، فلا يمتنع أحدهم عن عمل ما هو عليه، ولا يقتص أحدهم بشيء من الرزق الذي وقعت الشركة عليه، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، والله سبحانه أعلم.
تحضر الجواب: في تفاصيل وجزئيات ليست في السؤال وهي مقصودة للسائل، احتمال أن الشيخ علم أن هذا مقصود السائل ولو لم يكتبه، واحتمال أنه كتب الجواب ولم يوجد السؤال فكان إضافة السؤال من النساخ، واحتمال أن السائل كتب رأس المسألة
ثم سأل بقية المسألة شفويا، فأجاب الشيخ بناء على هذا، والاحتمال الأخير هذا هو أقرب الاحتمالات. نعم.
الشيخ
إن
لو اختلفوا المالين
صحح الشيخ. نعم. ويتكلم عن قضاة الشافعية في وقته، كيف عندهم الشهود يجعل لهم الناس جعل على الشهادة ويشتركون في هذا الجعل. أنا ببيعك عقار لازم شهود، جون الشهود ونعطيهم مقابل هذه الشهادة
ويشتركون برضو.
الشهود قالوا بعضهم قال لا أنا ما أشهد إلا بزيادة عمالي مثلا. نعم.
بعض الشهادة صحيح
سام
يفرد القول إلى مذهب الشافعي أنه لا يفرد شركة العقد مطلقا،
إنما إيش هو بالعقد المجرد
بدون جهة
المجرد، لكن لو كان عقد مع مال يثبتها.
نعم. ذكر ورنا فيها نوعان، أحدهما الثاني
شرح في بعدها بصفحتين
قد يقال
إيه. ولما كان مبنى هذا مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة في اكتساب المباحات قبل الكلمة وقد يقال ثلاثة أصل. هذا المثال. نعم
الشيخ هذه كتابات الشيخ التيمي هو يكتبها في ورقة يعني يسألون في ورقة وسجل
يحطونها في نفس ورقته
يعني يسألون في أوراق ويجيب في أوراق
في نفس أوراق أوراق السائل
حفظت
يعني شيء من حفظ شيء راح.
بسم الله رحمه الله عمن ولي أمر من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟ فجاب ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم وصنف رجل كتابا في الاختلاف فقال له أحمد لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة ولكن سميه كتاب السعة ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة كان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل تنازع الناس في بيع الباقل الأخضر في قشريه وفي بيع المقاهي جملة واحدة وبيع المعاطات والسلم الحال استعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغير والتوضؤ مع الكثير والقليل
هذا استعمال
الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغير
غير الكثير
التوضؤ من مس الذكر والنساء خروج النجاسات من غير السبيلين والقهقاة وترك الوضوء من ذلك والقراءة بالبسملة سرا وجهرا وترك ذلك وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين، والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم. ومن هذا الباب الشركة بالعروض وشركة الوجوه والمساقات على جميع أنواع الشجر والمزارعة على الأرض البيضاء، فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان، فللمانعون من هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان. ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة والمساقات، ولم ينكره عليهم أحد. ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها. ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها ويقول إن الناس لا يأخذون بقوله في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره. وسئل رحمه الله عن رجل شارك قوما في متجر بغير رأس ماله.
قل فكهاء الشافعية، لكن نرى أن قول المرجوح صواب جواز استعمله الصحابة وقرره النبي صلى الله عليه وسلم.
وسئل رحمه الله عن رجل شارك قوما في متجر بغير رأس مال، وقد ذكر بعض الشركاء أن المال غرم، فهل يلزم المذكور غرامة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه كالمضارب، وبعضهم بماله أو بماله وبدنه، وتلف المال أو بعضه من غير عدوان ولا تفريط من العامل ببدنه، لم يكن عليه ضمان شيء من المال، سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة باتفاق العلماء والله أعلم. وسئل عن رجل عنده قماش كثير، فطلب رجل تاجر سفار أن يأخذ ذلك القماش على أن يشتري النصف مشاعا ويحيي النصف الآخر لصاحبه، اشتركان فيه شركة عنان، ويكون لهذا نصف الربح وهذا نصف الربح، وأخبره برأس المال وزاد عليه من الجانبين زيادة اتفقا عليها، واتفقا على أن يسافر إلى الديار المصرية ثم يعود إلى دمشق، وإذا لم يصلح له البيع بدمشق يسافر إلى العراق والعجم، وكتب وثيقة بالشركة أن المال جميعه بيد هذا المشتري، يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي، وكتب أن الشركة كانت بدراهم ولا يمكن إلا بما ذكر. ثم لما قدم إلى الإسكندرية فتشاجر، فطلب صاحب القماش منه الثمن وألزمه بأن يقسم القماش ويبيعه هنا بخسارة ويوفيه الثمن، فهل هذا البيع الذي اتفق عليه بشرط الشركة صحيح أم هو بيع فاسد؟ وهل له إذا كان شريكا أن يجعله هو الذي يقبض المال ويبيع ويشتري ويأخذ ويعطي؟ فإذا كان البيع فاسدا فليس له إلا عين ماله، وقد عمل هذا العامل فيه على أن له نصف الربح، فهل له المطالبة بنصف الربح أم لا؟ وهل له بعد عمل هذا العامل وانتقال القماش من الشام إلى الإسكندرية أن يأخذ القماش ويذهب عمله وسعيه فيه، أم له المطالبة بأجرة عمله أم بربح مثله؟ أفتونا. فأجاب رحمه الله: الحمد لله، هذه المعاملة فاسدة من وجوه، منها الجمع بين البيع والشركة، فإن ذلك لا يجوز، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يشرط مع البيع عقدا مثل هذا، فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه، وكذلك لا يجوز أن يؤجره على أن يساقيه أو يشاركه على أن يقترض منه، ولا أن يبيعه على أن يبتاع منه ونحو ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنه. كذلك نهى عن بيعتين في بيعة، وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض فإنه يحابيه في ذلك لأجل القرض، والقرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق. وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من الجانبين، ولهذا لا يجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معينة
معينة.
بربح سلعة معينة ولا بمقدار من الربح، ولا تخصيص أحدهما بالضمان، ومتى بايعه على أن يشاركه فإنه يحابيه، إما في الشركة بأن يختص بالعمل، وإما في البيع بزيادة الثمن ونحو ذلك، فتخرج العقود عن العدل الذي مبناها عليه. وأيضا ففي اشتراط المشاركة إلزام المشتري بتصرف خاص ومنعه بما يوجبه العقد المطلق، ومثل هذا
ومنعه
مما ومثل هذا ممنوع على الإطلاق عند بعض الفقهاء، وعند بعضهم إنما يسومه في مثل اشتراط عتق المبيع أو وقفه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية مع مفسدة الراجحة، بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل فإنه لا يجوز وفاقا. ومن وجه آخر أن مثل هذه المعاملة إنما مقصودهما في العادة المضاربة بالمال على أن يكون الربح بينهما، لكن قد يريد رب المال أن يجعل نصف المال في ضمان العامل، وهذا لا يجوز وفاقا لأن الخراج بالضمان، وإذا اجتمع البيع
يحطون جميع الضمان على العامل، يقول أعطنا المال ونربح ونضمن لك أن ما يحصل به خسارة، هذا ما
هذا ربا يا شيخ، وهذا ربا
لا، شركة فيها عقد فاسد، إذا ضمن العامل الخسارة وهذا شرط فاسد،
كان مقصود الضمان عليه
الضمان على صاحب المال
فقط ولا على
الاثنين؟ لا على صاحب المال، الضمان
مضارب مع
مضارب مع
الأسهم مشاكل
إيه بس مو قصة أبوه حق طالب سوا حق ما أدري كثير
وهذا لا يجوز وفاقا لأن الخراج بالضمان، وإذا اجتمع البيع والشركة بطلت الشركة وفاقا، فيحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال، ولهذا يجعل المال كله في يده.
شين الخراج بالضمان؟
سام
الخراج بالضمان
شو الخراج اللي هو الغلة
الفائدة
ولو صاحب المال هو اللي يملك الفائدة، وإذا اجتمع
البيع والشركة بطلت الشركة وفاقا، فيحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال، ولهذا يجعل المال في كله في يده، ولو كان المقصود محض الشركة لصنع كما يصنع شركة العناد مع كون المال في أيديهما، وهذا وجه ثالث، فتبطل الشركة وهو اتفاقهما على أن يكون المال بيد أحد الشريكين فقط. وأما كون هذه شركة عرض فهذا فيه نزاع.
قبل أن يكون المال بيد أحد الشريكين فقط، لا يجب عليهما
ويريد أن يضمنه، يخلي المال بيدك عشان تضمن، لما أوجب عليه الضمان قلنا حينئذ هذا ينافي مقتضى العقد، العامل يقبض المال أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه، فهو قبضته اليدان، لكن عندما يقبضه على أنه ليده وحده بحيث يضمن عند التلف، هذا هو مراد، هنا اتفق على أن يكون المال بيد أحد الشركة، ليس اليد الحسية وإنما اليد الحكمية، ويترتب عليه أن الضمان يكون عليه فقط. نعم.
فما كون هذه شركة عرض فهذا فيه نزاع، لكن الإقرار المكذب المخالف للواقع حرام قادح في الدين، وإذا كان كذلك فالمال باق على ملك صاحبه، ولو كان شريكا لم يكن له أن يجعل الشريك الآخر هو الذي يتولى العقود والقبوض دونه، فإن هذا إنما يكون في المضاربة لا في شركة بناء. وإذا كان البيع فاسدا لم يكن له مطالبة بالثمن المسمى، لكن إن تعذر رد العين رد قيمة، وإن كان قد عمل فيها المشتري الشريك فله ربح مثله في نصيب الشريك. فإن الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة والمضاربة والمساقات والمزارعة. إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة مثل أو يستحق قسط مثله من الربح؟ على قولين أظهرهما الثاني، وهو قول ابن القاسم: والعوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا. والعوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة، كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن مثل وأجرة مثل، وفي الجعالة الفاسدة جعل مثل. ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح إن كان لا أجرة مقدرة. كذلك النصيب الذي اشتراه إن قيل يجب رد عينه مع ارتفاع قيمته، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي والإمام أحمد. وللعامل المشتري أن يطلب إما أجرة عمله وإما قسط مثله من الربح على اختلاف القولين. وأما إن قيل إنه بعد قبضه والتصرف فيه ليس عليه إلا رد القيمة كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة ومالك، فالحكم فيه ظاهر. وبكل حال لا يجب عليه رد الزيادة التي زيدت على قيمة المثل، والحالة هذه بالاتفاق. الله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل دفع مالا مضاربة ومات، فعمل فيه العامل بعد موته بغير إذن ورثة، فهل تنفسخ المضاربة؟ وما حكم الربح بعد موت المالك؟ فأجاب: نعم، تنفسخ المضاربة بموت المالك. ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظا أو عرفا،
فحينئذ المال وجميع الربح يكون للورثة.
ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظا أو عرفا ولا ولاية شرعية فهو غاصب. وقد اختلف العلماء في الربح الحاصل في هذا، هل هو للمالك فقط كنماء الأعيان أو للعامل فقط لأن عليه الضمان، أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث، أو يكون بينهما على أربعة أقوال، أصحها الرابع وهو أن الربح بينهما كما يجري به العرف في مثل ذلك. وبهذا حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخذه بنوه من مال بيت المال في التجارة.
لو سرق مال غيره أو غصب مال غيره أو أخذ مال أيتام فتجر به حصل أرباح، الربح يكون لمن؟ لصاحب المال الأصل ولا للعامل؟ الشيخ يقول قسم نصفين. مثل أيضا لو جاءنا مختلس واختلس من بيت المال مثلا فاشتغل به ثم بعد ذلك رد المال، ومثل شخص في جمعية خيرية أخذ أموال من الناس فاشتغل بها شهر حصل ربح في هالشهر ورد المال للجمعية، الربح لمن؟ وفي ثلاثة أقوال: قيل للمالك أربعة، قيل للمالك، قيل للعامل، وقيل ليس لواحد منهما، وقيل يتناصفانه. الشيخ رجح هذا، أنا ما أدري.
طيب ما يدخل في قصة ألا قال أتاني رجل وعندي
لأجير
يأجير وأخذ الإبل كل بما فيه،
هذا يدل على أنه للمالك.
للمالك
قوي استدلال قوي
قوي أن ينصفانه يعني؟
والله ما أدري، تعالي لنظر. نعم.
أصحها الرابع هو أن الربح بينهما كما يجري به العرف في مثل ذلك. وبهذا حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخذه بنوه من مال بيت المال فاتجر فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة. وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة لأن الربح نماء حاصل من منفعة بدن هذا ومال هذا، فكان بينهما كسائر النماء الحادث من أصلين، والحق لهما لا يعدوهما، ولا وجه لتحريمه عليهما ولا لتخصيص أحدهما به. وإيجاب قسط مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل، ف فإن المال قد لا يكون له ربح، وقد تكون أجرته أضعف ربحه وبالعكس. وليس المقصود
أجرة المال،
لا أجرة العمل. أما اللي أخذ المال الجمعية اشتغل سنة شهر راح وناظر كل يوم يشتري ويبيع في الأسهم سم
أخذ غصب. هذا إيش؟
إيه هذا هو الكلام فيه. فهو يقول بعض الفقهاء يقولون هذا العامل له أجرة مثله، فالشيخ يرد عليهم يقول إيجاب قسط مثله الصح من قول من يوجب أجرة المثل. أجرة المثل لا يستحقها.
شريف قال على كلام رد على كلام الشيخ أنه قد يفوت لصاحب من المصلحة أنفع له من هذا الربح،
بالتالي يدفع عوض.
أفهم؟
يدفع عوض
يعني قد يحصل هذا.
نقول
يعني صاحب المال ناخذ منه ما ربحه كله. واجب وجيه. أنا أرى أن صاحب المال أقوى، يحتاج استعجال الترجيح ولا يحسب.
قال
وأبناء عمر استأذنوا من أبي موسى، استأذنوا من أبي موسى فلهم يعني وجه في العمل.
هذا
هو لبيت المال
بس
أبو موسى هو المتولي، وهو وظنوا أن إذنه إذن صحيح، ظنوا أن إذنه إذن صحيح.
لأن ليس مال أبو موسى. وإجاب قسط مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل، فإن المال قد لا يكون له ربح، قد تكون أجرته أضعاف ربحه وبالعكس. وليس المقصود من هذه المشاركات العمل حتى يستحق عليه أجرة، ولا هي عقد إجارة، وإنما هي أصل مستقل، وهي نوع من المشاركات لا من المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيها. فمن أوجب فيها ما لا يجب فيها فقد غلب. وإن كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضي في العرف أن يكون إبقاء لعقد المضاربة استحق المسمى له من الربح، كان ذلك مضاربة مستحقة. وإذا أقر بالربح لزمه ما أقر به، فإن ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله، وإن كان يعذر في مثله ففي قبوله خلاف مشهور، وليس له أن يدفع المال إلى غيره إلا بإذن المالك أو الشارع، ومتى فعل كان ضامنا للمال، سواء كان دفعه بعقد صحيح أو فاسد، فما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد، وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد. وأما إن كان المال غصبا فهو ضامن بكل حال، ومتى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمان. وكذلك العامل الثاني إذا جحد الحق أو كتم المال الواجب عليه أو طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعي أتم بذلك، وعلى ولي الأمر إيصال الحقوق إلى مستحقيها، والله أعلم. وسئل رحمه الله
كان غصب أو كان مبارك،
هو عنده غاصب في أول المسألة،
هو غاصب، ولكن لما تكلم
بسم الله رحمه الله عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض، ثم بعد ذلك على المدفوع له المال، ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض، فهل يجوز له أن يعطي لأرباب الدين شيئا من هذا المال أم لا؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا أو عدم أو وقع فيه تفريط بسبب ظاهر يقبل هذا القول أم لا؟ أجاب
القراض والقرض يا شيخ،
لا القراض يدفع له المال ولا يكون له نصيب،
تاجر يعني؟
نعم. عندنا مضاربة الربح بينهما، عندنا قرض ليس للمالك شيء من الربح، قراض ليس للعامل شيء من الربح. أنت ما ترضى على القراض من قبل،
مو هذا الإبضاع لا يكون له شيء من الربح، هو الإبضاع القراض مرادف للمضاربة.
لا نعم أجاب
فأجاب: لا يجوز أن يوفي من مال هذا القراض شيئا من الدين الذي يكون على العامل إلا أن اختار رب المال، فإن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله. وسئل عن مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم وطلب منه جميع المال، وحكم عليه الحاكم بذلك فدفع إليه البعض وطلب منه الإنضار
بالمضارب.
وسئل عن مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم وطلب منه جميع المال،
يعني يطلب أصله ولا يطلب مع ربحه.
وحكم عليه الحاكم بذلك فدفع إليه البعض وطلب منه الإنضار بالباقي، فأنضره وضمن على وجهه، فسافر المضارب عن البلد مدة، فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم وحكم الحاكم عليه بدفع المبلغ وإنضاره، وهل يضمن في ذمته؟ فأجاب: تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة، ويضمن المال في ذمته بالسفر المذكور بتأخير التسليم مع الإمكان عن وقت وجوبه. حتى يا شيخ فرق بين المضاربة والقراض والإبضاع.
هذه القراض اللي هو يعطيه المال من أجل أن يعمل به والربح للمالك، وقد يشترط أن يكون له نفقة في القراض، لكن ما يشترط له شيء من الربح. سام لا يستوي له نفقة، صار الجرى صار عجيب. اقرأ السؤال بعد.
وسئل رحمه الله: هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال المقارض حضرا أو سفرا؟ وإذا جاز هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه أم يقتصر على كفايته المعتادة؟ فأجاب:
هذا تبين في تفسير القراض. نعم
يسأل ما
بين تتنافس يا رحجر أقرص الجواب عشان تقنع.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك، وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة، وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز. ومن العلماء من يقول له النفقة مطلقا وإن لم يشترط، كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول، والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها، وحيث كانت له النفقة
ولو شرطها في النفقة الحال كيف بالمال. نعم.
وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف، وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه.
هذا قول الشيخ حتى لو شرطها ما لا نفقة قوله
سم
حتى لو شرط النفقة ما
لنفقة. نعم هذا يذكر عن
هذا قوله
أبي حنيفة ومالك. ابحث على شأن
موجود أنا أصورها
بحث
لك. الحنفية والحنابلة يسمون المضاربة مضاربة كأهل العراق، المالكية والشافعية يسمون المضاربة قراض، بوب عليه في المدونة وبوب عليه في بلوغ المرام في مغني المحتاج، وهذه موجودة.
ولا ما أدري، أنا أعرف اصطلاح الحنابلة والشافعية أن القراض إعطاء المال بدون أن يكون له للعامل نسبة من الربح. أنت حين تقول أن هذا مذهب المالكية والحنابلة، أنا ما أدري وش مذهب النووي ذكر في المجموع. شوف في المجموع،
المجموع قال باب القراض
الله الله الأحكام الله. سأل الله جل وعلا وفقنا وإياكم وفقنا وإياكم وفقنا وإياكم.